بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، نافع مولى عبد الله بن عمر، قال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشغار، نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشغار. الآن هذا هو الحديث المرفوع، ثم بعده تفسير الشغار، هذا مختلف فيه هل هو من نافع أو من مالك. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. قال الحافظ: واتفق أي الشيخان من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع، على أن تفسير الشغار من كلام نافع. المحقق يقول أن الحافظ رجح أن تفسير الشغار مرفوع، هذا يحتاج نظر. نكاح الشغار، ما معنى نكاح الشغار؟ أعمر، يعني إذا زوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء كانت بنتا أو أختا، ويجعل بضع هذه مهرا للأخرى، فهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح العقد. فإن سمي الصداق لكل واحدة هل يصح أو لا يصح؟ يصح عند جماهير أهل العلم. وهل الأولى في مثل هذا التزويج أو لا، أو تركه أو لا حتى مع الصداق؟ قالوا تركه أو لا حتى ولو كان مع الصداق، هذا إذا كان في وقت واحد. ما هي مفسدة زواج الشغار؟ ما هي مفسدته؟ عندك يا أبا مالك من يذكر ما هي المفاسد التي تكون فيه؟ هات يا صالح. المرأة تظلم، ما يكون لها صداق، هذا واحد. أيضا يعني أنه إذا حصل خلاف مع أحدهما وربما تكون الأخرى ليس بينها وبين زوجها أي خلاف، فطلقت هذه الطلقة الثانية ولو كانت مع استقامة الحال مع زوجها، بسبب أنه إن زواجها مرتبط بالأخرى. وأيضا هل بقي مفسدة؟ أنه في الغالب في مثل هذا الحال أن ولي المرأة يراعي مصلحة نفسه ولا ينظر إلى مصلحة المرأة. قال الحافظ ابن حجر، طيب، قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قال واتفق على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. قال الشافعي: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، يعني هذه الاختلاف في أربع حالات: هل هو مرفوع أو موقوف أو مقطوع. قال: حكاه عنه البيهقي في المعرفة، يعني حكاه عن الشافعي. وقال الخطيب: إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، يعني فسره، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي، ويدل أنه من كلام مالك أنه أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل إلى آخره، لكن قوله سمعت أن الشغار كذا وكذا معناه أنه ما قاله هو. قال القرطبي: تفسير الشغار بما ذكر صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول، مقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. انتهى. هذا كلام من؟ القرطبي. والمراد بالقرطبي في المفهم، هذا غالب ما ينقلون عنه أنه نسبه إلى الحافظ الفتح، والفتح ينقل عنه كثيرا، شارح مسلم في المفهم شرح مسلم. قال: وإذ قد ثبت النهي، وإذ قد ثبت النهي عنه فقد اختلف الفقهاء، يعني إذا كان قد ثبت النهي عن الشغار فهل النكاح إذا تم بهذه الصورة يكون صحيحا أو باطلا؟ فقد اختلف الفقهاء على هل هو باطل أو غير باطل. قال: فذهبت الهادوية والشافعي ومالك إلى أنه باطل للنهي عنه، وهو يقتضي البطلان، وللفقهاء خلاف في علل النهي لا نطول بها، فكلها أقوال تخمينية. ويظهر من قوله في الحديث لا صداق بينهما أنه علة النهي. وذهبت الحنفية وطائفة إلى أن النكاح صحيح ويلغو ما ذكر فيه عملا بعموم قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: ويجاب عن بأنه خص النهي، يعني هذه الآية عمومها فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا لفظ عام، لكن هذا الحديث حديث الباب النهي عن الشغار خاص، هذا خاص، فهو مخصوص يخصص هذا العموم أن النكاح مشروع ومباح إلا ما خصه الدليل، ومما خصه الدليل نكاح الشغار. الشغار لغة بمعنى الخلو، ومنه قوله شغر المكان إذا خلا، ومنه قول الناس الآن وظيفة شاغرة أي خالية، فإذا كان هناك مهر فلا خلو. وشرعا فسره نافع كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: نافع والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وذكر البنت في قول نافع إنما هو على سبيل المثال، يعني قوله أن يزوج الرجل ابنته، هل إذا قال هل إذا زوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته يدخل فيه أو ما يدخل فيه؟ نعم يدخل فيه موليته. قال: إنما هو على سبيل المثال، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر حيث قال: تنبيه، ذكر البنت في تفسير الشغار مثال. وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت. قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، والله أعلم. انتهى. من الذي نقل عنهم الصنعاني بطلان النكاح؟ الشافعي ومن؟ وأحمد، وهو قول جمهور أهل العلم. ومن حيث النهي جميعا يقولون لا يجوز، إلا أن مختلفوا في بطلانه، هل يكون صحيحا مع الإثم أو يكون باطلا. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان. انتهى كلام ابن عبد البر، ونقل الإجماع النووي والقرطبي وابن حجر. إذن ما حكم الشغار؟ محرم بالاتفاق، لكن إذا حصل هذا الزواج وهذا الشرط في النكاح، هل يكون النكاح باطلا أو يكون صحيحا؟ جمهور أهل العلم على أنه يكون صحيحا، يكون صحيحا. ومما يؤيد القول بالبطلان من حيث النظر عدة أمور. أولا أن الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما قبلها من المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم، وقبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إلى قوله والمحصنات من النساء أي المتزوجات، ثم قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا هذه المحرمات فهن حلال، أي يجوز الإنسان ويشرع ويباح له أن يتزوج بمن عدا هؤلاء المحرمات. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أي سورة يا آدم؟ تأكد. طيب، وهذا الرجل طلب النكاح بفرج موليته فجعله هو المهر ولم يطلبه بماله، إذن هذا الآن مما يؤيد القول بماذا؟ مما يؤيد القول بماذا يا صالح؟ بالبطلان، لأنه ليس بمال حينما يجعل هذه المرأة مهر لهذه المرأة، ما في مال. إذن هذا ما يؤيد القول بطلان، لأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، ما فيه مال. ثانيا، منفعة الصداق عادت إلى الزوج ولم تعد إلى المرأة، هذا تعليل آخر مما يؤيد القول ببطلان نكاح الشغار، أن منفعة الصداق عادت إلى الزوج ولم تعد إلى المرأة. والله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهذا لم يعطيها صداقا، ما أعطاها، الآن يقول له زوجتك ابنتي على أن تزوجين ابنتك، هكذا هذا باطل. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليل الثاني. والتعليل الثالث، منفعة الصداق عادت إلى الزوج. الثالث، الغفلة عن مقتضى الأمانة في اختيار الكفء لموليته، لأنه لا يهم إلا تحقيق رغبته وإن كرهت موليته. التعليل الرابع، إذا أساء أحدهما إلى زوجته أفسد زوجة الثاني عليه. فهذه الأمور تدل على تحريم نكاح الشغار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بعد ذكر التعليلات السابقة، فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة وهي الكفاءة ومهر المثل والرضا فإنه لا بأس به. إذا متى يخرج عن كونه شغارا؟ إذا توفرت فيه ثلاثة أمور. الأول، الأمر الأول ما هو؟ الكفاءة. والأمر الثاني مهر المثل. لماذا قال مهر المثل؟ لأنهم قد يهضمون المرأة ويجعلونه صوري ليس مهرا حقيقيا، يجعلون مهرا صوريا، وهذا ما يكفي، لابد من مهر مثيلاتها، الكفاءة ومهر المثل، والثالث الرضا. الثالث الرضا، قال إذا توفرت هذه الثلاث الأمور لا بأس به. طيب، هل يسمى إذا سمي المهر هل يسمى شغارا؟ عند الشافعي وأحمد لا يسمى شغارا إذا سمي المهر. قال ابن قدامة رحمه الله إذا شرط إذا شرط في نكاح إحداهما تزويج الأخرى فقد جعل بضع كل واحدة صداق الأخرى ففسد كما لو لفظ به. فأما إن سموا مع ذلك صداقا فقال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة منهما 100 أو مهر ابنتي 100 ومهر ابنتك 50 أو أقل أو صداقا. فالمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه صحته وهو قول الشافعي لما تقدم من حديث ابن عمر ولأنه قد سمى صداقا فصح كما لو لم يشترط ذلك. ورجح هذا القول شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند وقال لا يسمى شغارا إذا سمي المهر. قال لا يسمى شغارا إذا سمي المهر. ومع هذا العلماء ينصحون بترك الشغار ولو سمي المهر. لماذا؟ لما يترتب عليه من مفاسد متوقعة. وأما ابن حزم وهو رواية عن الحنابلة فهم يرون بطلانه حتى وإن سمي المهر. قال ابن قدامة وقال الخرقي لا يصح لحديث أبي هريرة ولما روى أبو داود عن الأعرج أن العباس بن عبيد الله ابن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكان جعل صداقا فكتب معاوية إلى مروان فأمره أن يفرق بينهما وقال في كتاب هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث رواه أحمد هذا الذي هو قصة معاوية بإسناد حسن الشيخ الألباني لكن قال شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند معلقا على حديث أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح إلى آخره قال هذا حديث حسن إلا أنه يعتبر شاذا وابن إسحاق له أوهام فيتوقف في تفسير الشغار بهذا. والظاهر أنه إذا كان هناك صداق فلا يسمى شغارا الله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين لكن وإن قلنا إن هذا صحيح من حيث النظر فإنه لا ينبغي فتح الباب للعامة لأن الإنسان الذي ليس عنده خوف من الله إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل فهي وإن كرهت الزوج فيجبرها فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى. وأن يقال متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه درءا للمفسدة. متى شرط انظر زواج الشغار متى شرط قال له أقبل وأزوجك لكن بشرط أن تزوجني موليتك سواء كانت بنتا أو أختا. فهذا متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه درءا للمفسدة. أما من حيث المعنى ومن حيث النظر فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة والرضا والكفاءة فلا مانع انتهى. ويقول هذا يعني الآن ما دام أنه الشرط حاصل فيجتنب هذا ولو سمى المهر لكن من حيث النظر ما دام أنه سمى المهر من حيث ظاهر الأدلة على ما قال الجمهور أنه يصح لكن هذا الشرط يجعل في النفس شيئا لأنه لا يؤتمن أن يحصل من ورائه مفاسد. لكن لو تزوج هذا من هذا ولم يكن بينهم أي شرط ثم بعد فترة هذا رغب أن يتزوج من مولية هذا ليس داخلا في أنه ليس بينهم أي شرط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى طيب من يعيد لنا الأقوال الآن؟ الأقوال ثلاثة من يعيدها لنا؟ ما هو المجمع عليه وما هو الذي مختلف فيه وما هي الأقوال في ذلك؟ يعني تحريم الشغار مجمع عليه تحريم الشغار لكن من حيث بطلانه وعدم البطلان فهل جمهور أهل العلم يرون الصحة بغير مهر؟ مع المهر مع المهر، ما هو صح بدون مهر. طيب من هو الذي قال يقول أنه إذا حصل شرط، إذا حصل شرط فإن الشرط يلغى، إذا حصل شرط بينهما شرط باطل فإنه يلغى ويصح. الحنفية، هل ذهبت الحنفية وطائفة إلى أن النكاح صحيح ويلغو ما ذكر؟ كيف سيكون هذا مع نقل الإجماع بعدم الجواز؟ يعني معناه مع وجود هذا الشرط واعتباره، أما مع عدم اعتباره فعند الحنفية أنه يعني يلغى. يعني يقولون أنت اشترط شرطا مخالفا للشرع شرطك ملغي ما يقبل، والنكاح يصح بدون شرط، هذا ما هو صحيح. النهي حاصل ما دام أنه، فإذا سمى المهر فإنه لا يكون شغارا، لكن تركه أولى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعل بالإرسال. وهذا الإعلال ذكر الشارح أنه أن الحافظ دافع عن الحديث وأنه لا معنى له. قال علامة الصنعاني: أجيب عنه بأنه رواه أيوب ابن السويد عن الثوري عن أيوب موصولا، وكذا رواه معمر ابن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا. وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله فالحكم لمن وصل، ليس على إطلاق الحكم لمن وصل، حكم لمن وصل إن كانوا أحفظ أو أكثر عددا. قال المصنف: الطعن في الحديث لا معنى له. المصنف هو الحافظ، لأن له طرقا يقوي بعضها بعضا، ولهذا صحه العلامة الألباني في صحيح أبي داود. قال الصنعاني: وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا الحديث أفاد ما أفاده، هذا الحديث أفاد ما أفاده ماذا؟ حديث أبي هريرة. ما هو حديث أبي هريرة؟ لا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا الحديث حديث من؟ هذا الحديث حديث من؟ إياد، حديث ابن عباس. هل هو متوافق مع حديث أبي هريرة؟ هل هو متفق في المعنى؟ هل بينهم اختلاف؟ هذا الحديث حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة لا تنكح البكر حتى تستأذن، هل هما متفقان في المعنى أو مختلفان؟ متفقان، يؤيده حديث أبي هريرة المتقدم، يؤيده، لأن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه البنت التي زوجها أبوها وهي كارهة، فدل على أن النكاح يشترط فيه رضا المرأة. قال: وهذا الحديث أفاد ما أفاده، فدل على تحريم إجبار الأبي ابنته البكر على النكاح وغيره من الأولياء بالأولى، يعني غير الأب بالأولى أنه لا يجوز له إجبارها. وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الهادوية والحنفية لما ذكر، ولحديث مسلم بلفظ البكر يستأذنها أبوها. وإن قال البيهقي زيادة الأب في الحديث غير محفوظة، رده المصنف بأنها زيادة عدل، يعني فيعمل بها. قال في الحاشية، قال الحافظ في التلخيص بعد أن ساق كلام البيهقي عن الشافعي، قال: الدارقطني لا نعلم أحدا وافقه على ذلك، يعني وافق البيهقي على إعلال أي لفظة؟ أبوها، ذكر الأب في حديث في رواية مسلم والبكر يستأذنها أبوها، لأن اللفظ المشهور والبكر تستأذن، وهذا فيه تصريح بأنه يستأذنها أبوها. قال: وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، عملا بمفهوم الثيب أحق بنفسها كما تقدم، فإنه دل أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها. كيف يقدم مفهوم هذه اللفظة ويترك منطوق اللفظة التي بعدها أو التي قبلها والرواية الأخرى؟ قال: ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق. ما هو المنطوق وما هو المفهوم؟ ها أحمد، أين المنطوق الآن وأين المفهوم؟ من هو الذي استدل بالمفهوم؟ أحمد الشافعي استدلوا بماذا؟ بمفهوم، مفهوم قوله الثيب أحق بنفسها. قالوا: هذا مفهومه أن البكر ليست أحق بنفسها وأن وليها أحق بها، هذا مفهوم. الصنعاني يقول: المنطوق مقدم على هذا المفهوم. ما هو المنطوق؟ البكر تستأذن، البكر تستأذن، وأيضا قوله البكر يستأذنها أبوها. قال: وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء وأن لا يخص الأب بجواز الإجبار. يعني ما الدليل على تخصيص الأب؟ لأنهم هم يقولون أنه لا يعني الأب له حق أن يجبرها، طيب غير الأب ليس له حق، ما الذي أخرجه؟ قال: وقال البيهقي في تقوية كلام الشافعي: إن حديث ابن عباس هذا محمول على أنه زوجها من غير كفء. قال: محمول على أنه زوجها من غير كفء. طيب من يستطيع أن يرد على هذا الكلام والتأويل؟ انظر الحديث. قال: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها ها، لا بقي شيء آخر. ها طيب، بقي العلة، لماذا خيرها؟ كارهة. الآن ما هو التعليل أنه غير كفء، إنما التعليل ما هو؟ أنها كارهة، هذا دل على اشتراط رضاها، هذا الحديث يدل على اشتراط رضاها. قال المصنف، من هو المصنف؟ من هو المصنف يا أبا زين؟ المصنف من هو؟ أحسنت، الحافظ بن حجر. قال الحافظ: جواب البيهقي هو المعتمد، يعني يؤيد كلام البيهقي، الصنعاني سيرد عليه، لأنها واقعة عين، يعني معناها واقعة عين هذه لا حكم لها ولا يستدل بها على العموم، وأنه يستدل بها لكل أحد، لكل امرأة كارهة. قال المصنف: جواب البيهقي والمعتمد لأنها واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميما. الدراسة في كتب الشوكاني والصنعاني تربيك على عدم التقليد بل الارتباط بالدليل. هؤلاء علماء أئمة، هذا البيهقي أعلم من ابن حجر وأعلم من الصنعاني، والحافظ ابن حجر أعلم من الصنعاني، ومع هذا انظر ما هو القول الراجح، هل هو متعلق بالأعلم أو بالدليل؟ قلت هذا كلام من؟ الصنعاني. كلام هذين الإمامين محاماة على كلام الشافعي ومذهبهم، وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه، فلو كان كما قال لذكرته المرأة، بل قالت إنه زوجها وهي كارهة، فالعلة كراهتها، فعليها علق التخيير، ليس على الكفاءة، علق التخيير على ماذا؟ على الكراهة، لأنها المذكورة، فكأنه قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا كنت كارهة فأنت بالخيار. وقول المصنف الآن يرد على من؟ على الحافظ. وقول المصنف إنها واقعة عين كلام غير صحيح، بل حكم عام. لماذا حكم عام؟ قال: لعموم علته، فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم، والحكم يدور مع علته، وهذه علة منصوص عليها في الحديث. قال: وقد أخرج النسائي عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته، أي دناءته، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. حديث عائشة هذا معل في أحاديث معلة، والثابت من حديث بريدة بنفس القصة، حديث عائشة منقطع وهو في أحاديث معلة، والثابت من حديث بريدة. حديث بريدة: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع بي خسيسة. الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من طريق هناد بن السريع، قال: حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند: صحيح على شرط مسلم. حديث بريدة صحيح على شرط مسلم. وجاء عند أحمد والنسائي من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة، لكنه منقطع. عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة، وفي أحاديث معلة. قال: والظاهر صنعاني يقول: والظاهر أن بكر، ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس، وقد زوج أبوها كفأ ابن أخيه، وإن كانت ثيبا فقد صرحت أنه ليس مرادها إلا إعلام النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء، ولفظ النساء عام للثيب والبكر. وقد قالت هذه عنده صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأقرها عليه. والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج للكارهة، لأن السياق في ذلك، فلا يقال هو عام لكل شيء. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنه يشترط في صحة الزواج الرضا، فالبنت البكر البالغة يشترط رضاها على الصحيح. ذكرنا من رجح هذا من المحققين، فمن يذكرنا؟ إذا زوجت البكر البالغة بغير إذنها لا يصح العقد، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي، ورواية عن أحمد، وهو قول أبي ثور والبخاري، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وابن عثيمين والوادعي رحمهم الله والفوزان حفظه الله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نسأل